بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة الليل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. الإنذار والتحذير والتخويف، فالله سبحانه وتعالى يخوف عباده من نار جهنم ويبين أنها تتوقد وأنها شديدة التوقد والحرارة، نسأل الله العافية. وبين النبي عليه الصلاة والسلام شدة حرها بأنها فضلت على نار الدنيا 69 جزءا كلهن مثل حرها. الله سبحانه وتعالى يقول: كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، يعني تهويل وتفخيم وتعظيم لعمر النار. وما أدراك أيها المخاطب ما الحطمة لولا أنك أخبرت عنها. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله، إضافة الله تدل على نار عظيمة ونار لها شان عظيم، نار الله الموقدة التي تتوقد ولا تنطفئ أبدا، الموقدة. وبين سبحانه: وقودها يوم القيامة الناس والحجارة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، يعني تخترق الجلد واللحم والعظم وتصل إلى القلب والعياذ بالله. إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة، ليس فيه يعني متنفس، محصورة مطبقة، لها أبواب مغلقة. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. اختلف العمد، هل هي العمد في داخل النار عمد ممددة، النار في عمد، أو العمد يرجع للأبواب. إنها عليهم مؤصدة في عمد، يعني هذه الأبواب توصد بعمد لئلا تفتح، الدليل أنها لن تفتح بعد خروج الموحدين، نسأل الله العافية. فأنذرتكم نارا تلظى لا أصلاها إلا الأشقى. النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوما فأنذر النار، كما ثبت في الصحيحين قال: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، فصار يعيدها مرارا، سمع من بعيد حتى سقطت خميصة كانت عليه، سقطت عند قدميه من شدة تأثره عليه الصلاة والسلام وتكراره للإنذار. وكان يعرض، إذا قال أنذرتكم النار أعرض وأشاح، أي أعرض مع كراهية للنظر أمامه. قال الراوي: كأنه ينظر إليها، نسأل الله أن ينجينا منها. لا يصلاها إلا الأشقى، يعني البالغ الغاية في الشقاء والعياذ بالله. وهذا الصلي للأشقى يعني ذكر أسوأ شيء، يعني الذي يصلاها صليا تاما، الذي يخلد ويصلاها الصلي الأكبر. ودون الأشقى هذا درجات من الناس، منهم من تأخذ الناس من النار إلى عقبيه، كما جاء في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عند مسلم: منهم من تأخذ النار إلى عقبيه، ومنهم من تأخذ النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذ النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذ النار إلى حقويه إلى الوسط، ومنهم من تأخذ النار إلى ترقوتيه والعياذ بالله، ومنهم من يكون في دركات الجحيم والعياذ بالله. لأن هذا خبر عن الذي بلغ الغاية في الشقاء، والذي يصلاها الصلي الأعظم، الصلي المؤبد. لكن لا يفهم الآية أن الذي لم يصل إلى الدرجة الأخيرة في الشقاء أنه لا يصل النار، لا. يعني بعض المفسرين قال هذه الآية مما استدل بها المرجع على عدم دخول أصحاب المعاصي النار، أنه لا يصلها إلا الأشقى، يعني حصل، يعني إذا الذي لم يصل الغاية في الشقاء لا يدخل النار ولا يصلها. لا، هذا استدلال غير صحيح، أن الأدلة دلت، حديث كثيرة وآيات كثيرة تدل على أن العصاة يدخلون النار، وأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم تحت المشيئة، يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو كان هذا نص عام أن ما دون الشقاء الأكبر وهو الشرك لا يدخل النار لما كان للآية فائدة، وهي قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني من شاء غفر ومن شاء عذبه. والأحاديث متواترة وصلت حد التواتر التي تدل على دخول بعض الموحدين النار من أصحاب الكبائر، نسأل الله العافية. النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لهم فيقال أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، ثم نصف شعيرة، ثم أو دينار، ثم نصف دينار، ثم شعيرة، ثم أدنى أدنى إلى آخر الحديث. هذه أدلة تدل على أن أصحاب المعاصي يدخلون النار. إذا لا شك أن هذه الآية لابد أن تفهم هذا الفعل، لا يصلها الصلي التام الأعظم إلا الأشقى الذي وصل غاية في الشقاء وهو الكافر بالله تبارك وتعالى. ثم بينه قال الذي كذب وتولى، هذا في الإيمان والاعتقاد، كذب هذا خبر عن العقيدة، وتولى خبر عن الفعل، إذن لم يؤمن بقلبه ولم يعمل بجوارحه. إذن هذا المشرك الكافر الذي يصلاها الصلي الأبدي الأعظم والعياذ بالله. وفيه ناس تحته بدرجات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وسيجنبها الأتقى، هذا أيضا الأتقى الذي وصل غاية في التقى، هذا يجنبها تجنيبا تاما، لا يسمعون حسيسها، حتى صوت النار ما يسمعه، فضلا عن أن يجد حرها أو ريحها أو شيئا من عذابها، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. إذا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات ذكر أسوأ الأحوال وأحسن الأحوال، وبينهما أحوال لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال إن سعيكم لشتى في أول هذه السورة، فذكر أحسن السعي وأسوأه، وأخبر أنه شتى، ثم ذكر نموذجين، أسوأ السعي الأشقى وأفضله الأتقى، وبينهما مراحل وحالات لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. وسيجنبها أن يكون في جانب، وهي في جانب، حتى إذا مر على الصراط فإنه لا يشعر بحر النار ولا يصيبه شيء. قال تعالى وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية. اختلف العلماء رحمه الله في هذا الورود، بعضهم يرى أنه دخول ثم خروج لكنه لا يشعر بحرها، وبعضهم يرى أنه العبور على الصراط، ولعل هذا هو الأقرب الله أعلم، يعني ما في أدلة صريحة واضحة تبينه يدخل النار في مستقرها في قعرها، أي المؤمن ثم يخرج بعد ذلك. لكن كثرة الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذكر الصراط والمرور عليه، وأن المؤمنون أن المؤمنين يمرون على الصراط، والصراط على متن جهنم يعني فوق النار، والنار من يمين يسار فوق تحت في وسط النار، والورود فيه يعني يطلق حتى على المقاربة، كما في قوله تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. موسى عليه السلام هل دخل وسط الماء ولا مر قريبا منه بجواره؟ هذا هو الواضح الظاهر، أنه جاء بجوار الماء وجد البئر مغلقا فرفع الحجر وسقى للمرأتين. إذن الورود في معنى واسع في اللغة، الورود يعني ليس بمعنى الدخول، ورد يصدق على المرور قريبا منه، لكن الدخول هذا أصرح من الورود. الله سبحانه وتعالى يقول وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية، ولم يقل إلا داخلها، فالورود أوسع من الدخول. والحديث كثيرة في الورود، ولم يرد ولا حديث صحيح في الدخول الصريح، ورد حديث واحد فيه ضعف، ولا أقرب يعني فيه خلاف لكن أقرب أنه ضعيف، فلا يصح حديث صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول، إنما ورد حديث واحد ضعيف، ولا حديث صحيح في الصحيحين حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وغيرهما في ذكر الصراط أنه يؤتى بالجسر، سماه مرة الصراط مرة سماه الجسر، فيضرب على متن جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز. إذن هذا الدخول الورود أقصد الورود يصدق بالمرور على الصراط أن يمر فوق النار، والمؤمن يحميه عمله فلا يشعر بحر النار، والمقصر تسفعه النار على حسب تقصيره، تسفعه النار مرة يمشي مرة ويكبو مرة تسفعه النار مرة، فيصيبه شيء من حر النار لضعف عمله ولبطء سيره. أما المؤمن الصادق السابق بالخيرات يمر سريعا، أول من يمر كالطرف، أسرع مرور كالطرف ثم كالبرق ثم كالطير ثم كالريح المرسلة ثم كأجاويد الخيل والركاب الإبل ثم كشد الرجال العدو السريع ثم كمشيه حتى يمر آخرهم يسحب سحبا والعياذ بالله، على حسب العمل تجري بهم أعمالهم، من كان عمله طيبا أسرع، كان عمله ضعيفا أبطأ، من كان عمله سيء سقط والعياذ بالله. فناج مسلم، ناج مسلم يعني يسلم من كل شيء، أن في حسك في الأسفل مثل المسامير والدبابيس وشوك من الشوك المدور له شوكة عقيفاء في الوسط من أشد أنواع الشوك، وفيه خطاطيف وكلاليب الكلوب الحديدة المعقوفة تخطف من شاء الله. فبعض الناس يصيبه من الحسك في قدميه، يصيبه من لفح النار، لكنه ينجو ما يسقط، يكفو يقوم يسقط ويتعلق هنا هنا حتى ينجو. وبعضهم يمر لا يشعر بشيء، لا حسك ولا خطاطيف ولا كلاليب ولا حر النار، وبعضهم يسقط والعياذ بالله على حسب عمله، نسأل الله العافية. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، العمل هو الذي يسرع ويبطئ، وليس هناك اعتبار للأنساب ولا لغيرها. إذن قوله سبحانه سيجنبها الأتقى أي التجنيب التام، التجنيب التام حتى يمر على الصراط لا يشعر بشيء، لا بخوف ولا بحر النار ولا بشيء، جنبها تماما. وسيجنبها الأتقى يعني اللي بلغ الغاية في التقى. ثم بين شيئا من أوصافه، الذي يؤتي ماله يتزكى، يعني يؤتي ماله يريد الزكاة طهارة النفس والتقرب إلى الله عز وجل. والمفسرون مجمعون على أن هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، لأنه كان يعتق العبيد إذا أسلموا، إذا كان عبدا له أعتقه أو أمه، وإذا كان ليس له اشتراه واعتقه، اشترى بلالا رضي الله عنه واعتقه. قال له أبوه يا بني إنك تعتق عبيدا ونساء ضعفاء، لو اعتقت من أصحاب القوة والجلد حتى ينفعوك. قال يا أبتي إني أريد ما عند الله تبارك وتعالى، أنه ما يريد نفع العبد. قال له بلال رضي الله عنه لما اعتق، قال إن كنت اعتقتني لعملك فاستخدمني، إن كنت اعتقتني لله فدعني وعمل الله. قال بل اعتقتك لعمل الله، تركه، لم يعني يطلب منه خدمة أو يرد له اعتبار أو يقضي له حاجة، لم ينقل أن أبا بكر طلب من بلال خدمة ولا مرة واحدة، مع أنه اعتقه مجانا، اشتراه واعتقه لوجه الله وأنقذه من العذاب الشديد الذي كان يعذبه به المشركون، أمية بن خلف عليه لعنة الله، وليه كان يعذب بلالا، فاشتراه بعبد كافر كان عند أبي بكر، وهذا العبد أجلد وأقوى، فبدله ببلال مع أمية. ورد أن اشتراه بذهب، الله أعلم، في أخبار في السيرة، المهم أنه اشتراه واعتقه وتركه لله تبارك وتعالى. قال عمر رضي الله عنه: بلال قال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلال، يعني شوف تعظيم بلال مع أنه حبشي أسود، ولكن عمر رضي الله عنه لم ينظر إلى النسب واللون، ووصف بلالا بأنه سيد لصبره رضي الله عنه على عذاب المشركين وثباته، أنه ثبت ثباتا عظيما، وهو أشد من عذب، يعني لم يعذب أحد مثل ما عذب، عذب عذابا شديدا وصبر وهانت عليه نفسه حتى اعتق أبو بكر رضي الله عنه. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر رضي الله عنه. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد له عندنا يد إلا قد جزيناه بها إلا أبو بكر رضي الله عنه، فإن له عندنا يدا لم نجزه بها، الله يجزيه بها. لكن هل هي خاصة ببكر رضي الله عنه؟ لا، الجواب أن هذا سبب النزول، وهي عامة في كل من بذل ماله لوجه الله تبارك وتعالى. سيجنبها الأتقى الذي يتقي ربه بالإيمان والعمل الصالح وترك المحرمات، ومنها إنفاق المال الذي يؤتي ماله يتزكى مع محبة المال، يؤتيه ابتغاء وجه الله، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. لما اعتق أبو بكر رضي الله عنه بلالا قال بعض المشركين: إنما اعتقه ليد له عنده، يعني لمعروف لبلال عند أبو بكر رضي الله عنه، يعني لأنهم ما كانوا يتصورون أحد يعتق مجانا، قيمة العبد غالية، بكر اعتقه مجانا، فقال بعض المشركين: له يد، يعني بلال له معروف على أبو بكر فاعتقه. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية في تبرئة أبو بكر رضي الله عنه: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني لا يريد إلا وجه الله ورضا الله، ولا سوف يرضى. هذا خبر من الله تبارك وتعالى أنه سيعطي أبا بكر من الأجر والثواب والنعيم حتى يرضى. وكل من فعل فعل أبي بكر فله نصيب من هذا الوعد وهذا الجزاء. نسأل الله أن يقينا شح أنفسنا وأن يجعلنا من عباد الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.